رحمة الله وبركاته. كل الذين بعثوا دعوات بالإيميل أو بالتليفون لي لأن يوفقني الله في إدارة الجلسات هذه، جلسات الحوار حول السلفية، أنا شاكر لهم مؤمن على دعائهم، اللهم آمين. أصلا حتى من قبل أن يبدأ، من قبل أن أحييكم بالسلام عليكم، وبعض المشاكل بدأ تطفو على السطح، لكن مع ذلك اسمحوا لي أن أحييكم مبتسما في الحلقة الخامسة من برنامج الحوار الصريح، موضوعها الخطاب السلفي وتحديات العصر، جوهره الحوار، جو أو أساس الحوار أن هناك آراء مختلفة متعددة، وأن تحاور هذه الآراء ووجهات النظر فيه متعة للمشاهد، فائدة لطالب الفائدة، وأن الحوار أقرب الطرق إلى الحقيقة، إلى تمييز الحقيقة من غيرها، الزيف من الصحيح، الحق من الباطل، بالحوار، بتقليب وجهات النظر، بنقد الأدلة، بمعرفتها، بتحرير مواطن النزاع، ومعرفة الآراء المختلفة في هذه الموضوعات التي نتحاور فيها. أهلا بكم إلى هذه الجامعة العلمية المفتوحة من قناة المستقلة. هذه الحلقة تأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات المستقلة. ضيوفها هم الشيخ عدنان العرعور، العالم الإسلامي المختص في العلوم والدراسات الإسلامية، ومن ضيوفها أيضا مشاهدي الكرام، من ضيوف هذه الحلقة الدكتور أبو المنتصر البلوشي الكاتب والباحث الإيراني المهتم بالعلوم الإسلامية، ومن ضيوف هذه الحلقة أيضا مشاهدي الكرام الأستاذ أحمد الكاتب الباحث والكاتب الإسلامي العراقي، وله كتاب عن الحركة الوهابية، فكر السياسي الوهابي، وله كتاب آخر عن كتاب الأشهر الذي ناقشناه، تطور الفكر السياسي الشيعي. ومعنا في سهرة الليل أيضا مشاهدي الكرام الشيخ عبد الرحمن دمشقية، باحث لبناني في العلوم الإسلامية. الآن مشاهدي الأعزاء، أقول لكم إننا اتفقنا البارحة على أن نبدأ الليلة الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكني تلقيت اتصالات كثيرة منكم تطالب بأن يكون للمشاهدين وقت أطول للتعليق على ما ذكر لحد الآن من آراء وأطروحات، واستجيب لهذه الأفكار وهذه الطلبات، ولذلك سوف أواصل الأستاذ حسن المالكي وهو أيضا ضيفنا في هذه الحلقات بالهاتف، وللضيوف الأربعة الموجودين هنا 3 دقائق لكل منهم إلا أن يتنازل أحد لآخر، وفيها مداخلات وتعليقات على ما ذكر لحد الآن، وبعض أسئلة محددة لها قيل بما تحدثنا فيه. سنعتمد الليلة توزيع الوقت بالدقيقة وبالثانية بالساعة، حيث بالعدل والقسطاس بين المشاركين هنا وحسن المالكي المحترم المشارك بالهاتف، ثم أعلمكم مبينة، وسوف نحاول أن نستضيف منكم حوالي 20 إلى 25 مكالمة هذه الليلة، نأخذ فيها أسئلة وتعليقات وغيرها، بشرط أن لا تتجاوز المكالمة مدة الدقيقتين، دقيقتين مدة طويلة معتبرة في التلفزيون. أرجو من المشاهدين الكرام أن يتعاونوا معي حتى نعطيهم حقهم اليوم للمشاركة في هذه الندوة العلمية المهمة جدا والمفيدة إن شاء الله لعامة المشاهدين. في نهاية الحلقة هذه الليلة مشاهدي الكرام، أود أن أدعوكم جميعا إلى الاستماع لآيات بينات من القرآن الكريم لها صلة بموضوعات النقاش عن العقيدة، وهي مهمة للذين يتابعون هذه الحوارات، يربطون، الغرض هو أن يربطوا بين ما يدور في النقاش وبين بعض المعاني الرئيسية التي تتجلى في القرآن الكريم، النص التأسيسي الرئيسي للعقيدة والشريعة الإسلامية. وسأطلب من الشيخ عبد الرحمن دمشقية أن يقرأ هذه الآيات ذات الصلة بالموضوع والتي ألغته بها قبل قليل. تفضل الشيخ عبد الرحمن.
التلفزيون إن شاء الله
ضيف من ضيف الحلقة، وإن لم ترد ذلك عرضناها للشيخ عدنان الآن يقرأها طوال، لكن احنا دعوناك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
شيخ عدنان عرعور، أنت ضيف من ضيوف هذه الحلقات، في ثلاث دقائق لو سمحت أولى سوف نعطيك مثلها بعد ذلك حظ أحد المشاركين الذين تنازلوا لك عن وقتهم. لخص لنا ما تود أن يبقى في ذهن المشاهدين مما عرفته حتى الآن عن حقيقة الدعوة السلفية.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله وسلم على آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الأكرمين. أما بعد، خلاصة القضية، كنت أريد أن أعتذر للجمهور عما حصل وبخاصة مني من خطأ بالأمس، وأن أستغفر الله مما حصل، لكن قدر الله وما شاء فعل. خلاصة الدعوة السلفية أنه حصل اضطراب في فهم الإسلام وفي فهم الآيات والأحاديث. حصل اضطراب في فهم في الأمة. قام الخوارج يقولون كذا، قام المعتزلة وغيرهم من الناس. لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة. ما هو الحل لهذه المشكلة؟ ما هو الضابط لهذه المشكلة؟ فتشنا في القرآن الكريم فوجدنا هذا الضابط، ألا فهو فهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد أوردنا من الآيات ما يغني عن الإعادة في هذا الوقت القصير. أؤكد على نقطة، نقول الصحابة ولا نقول بعض الصحابة، الصحابة. عاد علينا بعض الناس، ولا أريد أن أذكر أسماء من الذين تكلموا بالهاتف وغيرهم، عادوا علينا إجلال الصحابة ونعم العيب. كيف يعاب علينا ما زكاهم الله عز وجل في كتابه؟ فقال سبحانه وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذه شهادة من الله، فلا نقبل كلاما فيهم أما أخطأوا وفعلوا فالأمر هذا وارد على بأنهم من البشر. لاحظوا العدل عند أهل السنة، ما جعلوهم معصومين ولا طعنوا فيهم. الحمد لله على هذه الوسطية. يا سبحان الله، الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، نقول غيرنا يقول كنتم شر أمة أخرجت للناس. لا يبني ولا ينبغي ولا يمكن أن يقبل. طيب، هذه القضية هي المهمة المحور. صار إذا اختلف المسلمون رجعنا حتى يحكموا بيننا. اثنين، الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة إلى غيره، هي دعوة تصحيحية لمفهوم المسلمين. يعني بسبب طول العهد حصل هذا الاضطراب، فنحن نرد الناس إلى الفهم الصحيح. ورأس الأمر في هذا الرد هو تصحيح العقائد، وتكلمنا بما كذلك يغنينا عن الإعادة. إخوان الناس فقدوا معنى العبادة. يا مسلمون، الناس ظنوا العبادة صلاة صوم زكاة، ما يفهمون أن النذر عبادة، الحلف بغير الله عبادة، الحكم بشريعة الله عبادة، ما يفهمون هذا. إذن بدأ العلماء يردون الناس إلى هذا الفهم وأن يستعان بالله. باختصار، هل يمكن لرجل يقول استعينوا بالله يمكن أن يخطئ؟ يا سبحان الله. أما الذي يقول استعينوا بزيد واستعينوا بعمر ممكن أن يخطئ؟ أقل ما أقول عقلا ممكن أن يخطئ، وهذا لا يمكن أن يخطئ. فنتهم لأننا نقول للناس علقوا قلوبكم بالله، اصرفوا عبادتكم لله.
انتهتنا لنا ثلاث دقائق.
أنا أشكرك. أسعفوني،
لا أنا أعطيك ثلاث دقائق في نهاية الوحدة.
لا، أنت ثلاث دقائق الشيخ
بعد في نهاية الجولة. أعود إليك بعد أن الآخرون إن شاء الله، لكن ما ذكرت في خير وكفاية. والآن إلى الرياض بالهاتف الأستاذ حسن المالكي. تفضل، أنت تحدثت معي بالهاتف خارج البرنامج، ومن ملاحظاتك عن العدالة في توزيع الوقت وصورة هذا التقسيم وهذا الترتيب، فأرجو أن تقبل الدقائق الثلاث الأولى دون العشر التي تكلمنا فيها البارحة، بأمل أن يمضي الحديث إن شاء الله وأن نشركك في كل مراحله. فتفضل أستاذ حسن المالكي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغض النظر عن الملحوظات عن الحوار وما جرى من مما أراه ظلما، إلا أني سأقبل هذا وأدخل في الموضوع مباشرة. وأقول أولا، طبعا ليس السبب أما ذكره أخونا الدكتور العرمي أن الفهم هو المشكلة، أن الخوارج والمعتزلة فهموا وفهموا. إعادة أسباب اختلاف الأمة إلى عامل واحد جزئي هذا يعتبر ضعف في التحليل. هناك عوامل سياسية وعوامل النصوص من حيث القبول في الثبوت وعدم الثبوت، وعوامل اقتصادية وعوامل قبلية وعوامل نفسية وعوامل عقلية. هناك عوامل كثيرة جدا أدت إلى هذا، والاختلاف بدأ قبل ظهور التيار السلفي، بدأ من قبل. ومع التيار السلفي إلا يعني فئة من الفئات التي تخاصمت مع غيرها وتلبست فيما تلبست به الفرق الأخرى من ظلمه وقصور في الرؤية. كنت أتمنى أنا في ونحن في نظهر أمام القنوات لا يجوز لنا يا أخي، أنا أرى لا أرى أنه من الغش للمسلمين أن نظهر أن المسألة يعني ليس فيها شيء، والكتب العقدية القديمة التي زرعت فينا هذا الاختلاف أنه ليس لها دور. أنا مصر على أن البذرة الأولى يجب أن نناقشها بكل حرية وبكل صراحة، وهي الكتب العقدية الموجودة وهي رسائل جامعية في جامعات إسلامية سلفية، بما أن الخطاب هو عن الخطاب السلفي وبما أن الموضوع هو عن الخطاب السلفي ليس الموضوع دعاية سلفية بأننا ندعو الناس إلى عبرة الله عز وجل، كل الناس يقولون هذا وكل الناس يكون كتاب السنة، إنما هناك أخطاء موجودة داخل التيار السلفي من تكفير ومن غلو ومن تشبيه ومن قبول واسع لحي الضعيف والموضوع، يجب أن نقف معها وقفة جادة وأن نراجعها ونتقي الله عز وجل في هذه المراجعة، لا نتقي حزبا ولا يعني نتعصب لهذا. من الخطأ أن نجعل ميزانا مذهبيا ونجعله الميزان الشرعي، الميزان الشرعي يجعل الخطأ واحد على الجميع، أما الميزان المذهبي فإذا خرج الخطأ منا جعلناه اجتهادا وإن خرج من غيرنا جعلناه ردة وكفرا وزندقة. هذا ميزان مذهبي ضيق لا يمت الإسلام بصلة، نحن نريد ميزان إسلاميا. الخطأ العظيم كتكفير أبي حنيفة لم نرى أحد من الأخوة المختلفين معنا يقول أن هذا ما هو، مثل ما اتفقنا معهم على أنه لا عبادة إلا الله عز وجل ولا عبد إلا الله، اتفقنا معهم فلم يتفقوا معنا على أن تكفير مثل أبي حنيفة والكرابيسي والترمذي وغيرهم أنه جريمة أو أنه خطأ أو أنه فسق، سموه ما شئتم، أهم شيء يكون أيضا عقيدة الشاب الأمر التي البارحة عند بحث فيها ظنوها في كتب ضعفاء الرجال وهي مصححة من كتب العقائد السلفية وأشهرها أبو يعلى وابن تيمية وغيرهم، وعندي توثيق المسألة وسنجعلها فالدفاع عن كتب ولا نعرف ما فيها هذه مشكلة، إن كنا لا نعرف وإن كنا نعرف ما فيها ثم نتستر عليها أمام الناس من باب الدعاية والجراحات التجميلية فهذا أيضا صيانة ظني لا يجوز لنا أن نكون بها بهذا الشكل. كانت لي ملحوظات كثيرة على ما سبق لأنه لن يتح لي الوقت، لكن للأسف أقول باختصار حتى لا أضيع الوقت، نحن نترحم على المسلمين جميعا فهل يوافقنا الأخوة، نترحم على السلفية والسنة والشيعة والمعتزلة والجهمية والقدرية والإباضية والزيدية، كل هؤلاء نعتبرهم مسلمين، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن يكون أخانا في الإسلام، كل من استقبل قبلتنا وشهد جهارتا يكون أخانا في الإسلام، فهل يوافقونهم؟ هل يوافق الأخوة الكرام على مثل هذا؟ أظن إذا وافقوا اتفقنا وأصبحنا يعني في مرحلة متقدمة، أما إن بقي الاستحواذ بأن نحن فقط الفرقة الناجية وغيرنا هالك وغيرنا في النار، فهذا هو أفضل بلاء الذي فيه المسلمون من القرن الثالث ولم يتنبهوا إليه، ولم يتنبهوا إلى أن الأصل هو قبول أحاديث ضعيفة موضوعها أو فهم أحاديث التكفير وهي لا تفيد التكفير. هذه القضايا يجب أن ندرسها دراسة جادة وأن ندرس التاريخ والأسباب الحقيقية للإفتراق. الأسباب الحقيقية ليست هذه جزئية يسيرة جدا من جزئيات أو من عوامل أخرى كثيرة.
استاذ حسن، إن شاء الله نعود نتصل بك بعد قليل حينما تأتي الجولة الآتية أيضا من الحديث. أشكرك على مساهمتك الآن وأرجو أن تتابع معنا عبر التلفزيون بقية المناقشة، وسوف نعود إليك مع الضيوف بالعدل والقصاص إن شاء الله. دكتور أبو المنتصر اللوشي، تعليقك مع الرجاء، بأن أود أن أعلمك أن الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري بعث لنا رسالة طويلة لا يمكن نقرأها كلها من 12 صفحة، ربما نأمل أن حصلنا في الخط، ولكن مختصر كلامه أنه ينفي أبدا أن يكون من السلفية الجامية، وهو لم يسبق له الالتقاء بشيخ الجامي رحمه الله إلا مرة واحدة وفي درس عام في مدينة جدة. أما دعوة الإرجاء يقول التي ينسبنا إليها البعض بجرأة ويستخفي بعض آخر بنسبتها إلى مشايخنا فهي والله وتالله وبالله نسبة باطلة ودعوة منكرة، ولهجة الشيخ متعلم من ما ذكرته أنت ومن التصنيف الذي دخلته فيه، ويقول وقد وصلت به جرأته، يقصد جرأته وتطاوله إلى هذا الحد، فإني يخوفه بالله تعالى حتى يؤوب ويتوب، فإنه من تكلم بالعلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب كما قال الحافظ ابن عساكر. يضيف الشيخ يقول وليحذر هذا المدعي وأمثاله وأشكاله دعوة مظلوم تصعد إلى الله سبحانه كأنها شرارة تجأر إلى الله تعالى بالدعاء عليه كدعاء الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الوالغين فيه سلوكا لا اعتقادا بقوله في المدعى عليه: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن فهل أنتم منتهون؟ هذا والله ما أرجوه لهم لعلهم إلى الحق يرجعون وعما خالفه يتراجعون وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري ويضيف: فإن كثيرا مما قاله ذلك المدعي غفر الله له باطل وهو مليء مغالطات وأغلاطا، ولكن القليل يكفي المنصف والكثير لا يفي للمتعسف، ولكن إلى الديان يوم الحق نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ما قولك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا شيخ حسن الحلبي، أشكرك أولا لغيبتك وحميتك والدفاع عن نفسك، ولكن أنا مجرد ناقل وناقل الكفر ليس بكافر، إنما هو مجرد ناقل كما قلت لك، هذا التقسيم مجرد اجتهاد، ولكن اتهمك بالإرجاء دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية ولست أنا، أنا أقل من أن أحكم على العلماء والمشايخ فيها سيما مشايخ السلفية. إذا أنا مجرد ناقل، والسلفيون كما نعلم جميعا أنا أعتبرهم كل هذه التيارات التي نقلتها هم سلفيون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وقبل من قبل وأبى من أبى، ولكن أنا أقول لما دخل البدع والخرافات والترهات وعلوم اليونان والفرس والهند إلى الفكر الإسلامي وحصل مأمور وصله إلى ملك الروم لترجمة هذه الكتب فأبى بعد ذلك، كما ينقل الدكتور علي ثاني نشار قال لهم كبير الأساقطة: أسمح لهم ما دخل هذه العلوم في قوم إلا وفرقهم شرطة، فرقتهم شرطة فيه. وهذا الذي حدث، ولدى السلفيون بجميع تياراتهم منذ قديم إلى يومنا هذا هم يتصدون للمحاربة الأجنبي للغزو الأجنبي فكريا وسلوكيا وعملا. كيف؟ فعلى سبيل المثال ابن تيمية ماذا عمل؟ وقف أمام الغزو الفكري الأجنبي، علماء ولا رأسهم علماء الكلام الصوفية المبتدعة ليس صوفية صحيحة وما دخل من الأفكار والأشكال، هذا من ناحية. وأيضا وقف أمام غزو التتار، أمام غزو التتار وحارب أهل الجدع، وهذا لما نتكلم الامتينين وفصول التفصيل. والسلفية اليوم يفعلون نفس الشيء، هم الذين واقفون يتصدون للأفكار الأجنبية، هم الذين يتصدون للعلمانية للليبرالية للدينية للتشيع للتصوف لكل هذه الأفكار على يعني درجات مختلفة، ثم هم الذين يقفون أمام الهجمة الشرسة الأمريكية التي قامت بخيلها ورجلها لمحاربة السلفية. نحن منذ 20 و30 سنة نجد حركات هنا وهنا، لم نرى من أمريكا تحارب سلسة معينة في داخل الأرض الإسلامية إلا السلفية، كما أن بريطانيا من قبل كانت تحارب السلفية تحارب أهل السنة والجماعة. أنا لما أقول السلفية أهل السنة والجماعة بشتى مظاهرهم، أين بريطانيا كما كانت تخالف المجاهدون المسلمون في الهند، وهكذا اليوم نرى أمريكا يحارب المجاهدين في شتى بقاع الأرض باسم السلفية وباسم الوهابية، هذا اسم مستحدث لا يهمنا الأسماء، هم يحاربون الإسلام يحاربون أهل السنة والجماعة بأسماء شتى. ولذا علينا أن نرى أين نحن واقفين، هل مع أباء الإسلام ونقص لأنغامه أم نقص مع أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم أكثرية العار أكثرية المسلمين، وهم الذين تصدوا لهذه الدعوة. أروني دولة واحدة من غير أهل السنة والجماعة في التاريخ وفي الواقع وقف أمام الغزو الأجنبي، سطح شبرا من الأرض، إنما أهل السنة والجماعة وهم جمهور المسلمين هم الذين نشروا هذه الدعوة، هم الذين يحاولون أن يرقوا هذه الدعوة ويعيدونه إلى الكتاب والسنة. ولذا دعوتنا واضحة، نحن نريد أولى المسلمين عملا وسلوكا وحياة ومعاشا واقتصادا إلى كتاب الله ولسنة رسوله، ليس إلى منهج اليونان بل إلى منهج القرآن، ليس إلى منهج أهل البدع وطرافات أهل البدع بل إلى منهج السنة. ولنا ميزان واضح صحيح كتاب الله وسنة رسوله، ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلو تكون في بيضاء نقية من هاتين هذه لا يجي عنها إلا هارف رب فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيكم هذه هي دعوتنا. أما هناك اختلافات والاجتهادات بين أهل السنة والجماعة وهذا من عظمة الإسلام وهذا من عظمة الإسلام أنه يقبل الرأي المخالف ولذا لا تجد مظهرا أوسع من أهل السنة والجماعة صدرا حيث يقبلون الرأي المخالف حيث هناك مظاهر عديدة حنفية شافعية سواء في الفروع الاجتهادات في الفروع وليس في العقيدة ليس في نفس الكتاب ليس في فيما يتعلق بالله تعالى والأسماء والصفات.
مشاهدينا الكرام إذا كما قلت رسالة طويلة بتاعت رسالة الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد لكن
نحن الذي كنت متغرناك
نعم ولكن بما أنه حاول بعض النقاط التي ذكرت وعنده فيها رأي واضح ومختصر كقوله إن من أشد الافتئات القائم على الجهل والتعالي قول ذلك المدعي غفر الله لا يقبل
بخلوشي
هو يقول هو يرد عليك يرد على عليك انت
انا لم اذكر الاسم
نعم انا لم اذكره الا ولكن مرجع الان الان يرد على رايي انت تبنيت وذكرت الان ودفعت عنه انك تقول هذا الكلام سلفي انا الان في رايي انت ذكرته البارحه ان كل هؤلاء سلفيون وقلت الان
هذا مضبوط انه الجاميه يبدونه انا هو سلفي
هو يقول عن هذه المساله يقول ان من اشد الافتئات القائم على الجهل والتعالي قول ذلك المدعي غفر الله له يقصد عن تلك الفئات السبعة التي حشرها زورا في الدعوة السلفية أنهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كلهم سلفيون يقول هو سبحانك اللهم أين هذا التجاوز الظالم من قول رب العالمين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهل الخارجي والمرجع كلاهما سني بل هما ضدان لا يجتمعان وعن السنة والسلفية بعيدان وهل الغارق في السوء إلى أذنيه كمثل من ادعي عليه بالباطل وهو من دعاة الحق وأهله ومثله انحرافا وظلما أيضا زعم المدعي نفسه غفر الله له أن ما يقع الآن في بعض بلاد المسلمين من تدمير وتفجير وتقتيل إنه خلاف فقهي وليس خلافا عقائديا فأقول أليس أولئك صنائعهم هذا قائمون على مبدأ تفكير الحكام المسلمين بغض النظر عن مدى قربهم أو بعدهم عن الإسلام وبالتالي هم يستحلون لذلك هذه الدماء وتلكم الأنفس والأموال. هذه المشاهدين الكرام بعد أرى شيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحنبي ذكري الآن المشاهدين الكرام جاء دور الأستاذ أحمد الكاتب كاتب العراقي وأيضا تعليقك على ما سمعت من الإخوان في عرض العقيدة السلفية فتفضل.
نعم إن شاء الله بسم الله. أنا أعتقد لا توجد مشكلة لدى جميع الفرق الإسلامية حول موقف القرآن الكريم ويعني الحديث النبوي الشريف وليست مشكلة في التوحيد إنما جميع المسلمين يدعون إلى توحيد الله لأن القرآن الكريم يدعو إلى ذلك وإنما المشكلة في فهم بعض المتأخرين للقرآن الكريم أو تأويل بعض الآيات حيث حصل الخلاف بين مختلف الفرق والطوائف حول ذلك واعتماد بعض الأحاديث التي يصححها هذا الفريق أو يضعفها ذلك الفريق. لذلك أعتقد أنه لا يجوز احتكار اسم الإسلام لفريق معين وإنما هو اسم جامع لجميع المسلمين. وكما نرى الآن في التيار السلفي اللي هو يشكل يعني فريق في التيار أهل السنة من الأمة الإسلامية توجد خلافات كما عددها الشيخ البلوشي سبعة أو أكثر أو أقل وربما البعض في هذه التيارات السلفية يكفر بعضها بعضا يعني أو يخرجها يعني يقول هؤلاء خوارج أو هؤلاء جهنية أو هؤلاء منحرفين فتحدث الخلافات لأسباب سياسية وأسباب تأويلية وأسباب يعني فهم لتراث السلفي حتى ذاته. الآن السلفية يعني تقديمها بصورة أنها هي فقط تحارب الغرب وتحارب الغزو الفكري وهي تحارب العلمانية والليبرالية والديمقراطية وما إلى ذلك والشيعة والصوفية والزيدية والمعتزلة وكذا هذا يعني الأسلوب في الطرح السلفي أعتقد هو طرح تمزيقي للأمة الإسلامية في وقت الذي نحن أحوج ما نكون إلى بناء الوحدة الإسلامية في مواجهة الأعداء الخارجيين الذين يحاولون السيطرة علينا وتفريق بعضنا عن بعض. فلذلك يمكن أن نقدم أكبر خدمة للمستكبرين الأجانب عندما نعمق الخلافات ونضخمها ونركز عليها بحيث لا نعود ندعو إلى الوحدة الإسلامية ونفر من الدعوة إلى الوحدة الإسلامية فرارها من الأسد. فأنا أقول لابد أن نخفف بعض هذه الخلافات ولا نصل بها إلى حد التكفير والإخراج من الدين والحكم على من يختلف علينا معنا اختلافا بسيطا بأنه يعني خرج تماما عن الدين. وأمامي بعض القصائد التي تدم الشيخ مثلا حسن المالكي وتنعته بشتى النعوت وهو لم يخرج من السنة ولم يخرج من السلفية ولم يخرج من يعني الإسلام، إنما انتقد بعض الأشخاص، انتقد بعض التأويلات وبعض المفاهيم عن الإسلام. فلماذا يجوز أن نفعل به أو أن يغيق ذهننا بمن ينتقدنا من الداخل، فكيف بمن ينتقدنا من خارج إطارنا المذهبي أو السلفي أو السياسي أو الحركي؟ لذلك أنا أدعو إلى يعني الالتقاء مع جميع الفرق الإسلامية حول توحيد الله سبحانه وتعالى وحول العمل بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة. وإذا كانت هناك أحاديث ضعيفة، إذا كانت هناك تأويلات بسيطة تتعارض، نحاول أن نتفاهم، أن نتحاور، أن نتحد ما بيننا في مواجهة الأجنب. لا يكفي أن يعني لا يجوز أن نضخم هذه الخلافات بحيث لا نعود نلتقي مع بعضنا البعض، لأن المشكلة تنعكس حتى في داخل التيار السلفي كما لاحظنا وشاهدنا يعني من اتهامات متبادلة نأسف عليها في الحقيقة، نأسف يعني بتبادل الاتهامات المتطرفة بهذه الصورة.
طيب صالح الكاتب، أنا أشكرك جزيل الشكر على مدخلتك. نحن الآن يعني معنا على الهاتف الأستاذ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأسد، وأرجو أن يبقى معي على الهاتف، سوف أتي بعد ثلاث دقائق أخرى أعطيها للشيخ عدنان عرعور بسؤال محدد. هل ممكن أن تجيب في ثلاث دقائق على السؤال، ما حكم من أو ماذا تقول في من انحرف قليلا عن ما عرفته في الليلة الماضية من أنه المعنى الصحيح للتوحيد؟ كيف هل تعتبروا يعني كيف تستخدمون في المدرسة السلفية صفة المبتدع مثلا أو المشرك؟
نعم، من الضروري هذا يدخل في الجواب على الأستاذ حسن المالكي.
نعم،
حفظ الله وهدانا ويتوسل.
نعم،
النقطة الأولى، كفانا الشيخ الفاضل علي الحلبي الردي لأنه كان الوضع لا يسمح بالرد، وأن الذين يفجرون وما ويفعلون لا يدخلون هذا أبدا.
كفاك فرد على كل شيء،
كفانا على هذا التقسيم سواء يتبنى أو لا يتبنى.
طيب،
هذه المسألة. الأمر الثاني، لا نكون، وهذا أقولها للمسلمين جميعا، لا نكون كالذباب لا يقف إلا على القدم. لا نكون كعمال القمامة ينكشون الماضي بما فيه من ويلات، لأن رائحة تطلع الرائحة سيئة. هذه مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة. ما فيه ما فيه، لا يجوز نكش هذا. نعم، أقول للأستاذ حسن ولغيره، نعم ورد عن بعض العلماء قبل 1200 1300 1000 سنة تكفير الإمام العظيم أبي حنيفة. نقول تكفير الإمام أبي حنيفة، يا أستاذ حسن أرجو الإنصاف، كتكفير الإمام مالك، كتكفير الإمام ابن تيمية، كله ظلم وبغي وإجحاف وتجاوز للحد وغلو، ويكون فيه حضور وحسد. فلماذا يا أستاذ تركز على تكفير أبي حنيفة وهو إمام عظيم أكثر المسلمين الآن تبعا له، ولا تركز على تكفير ابن تيمية وعلى تكفير معاوية؟ وقد بلغني أنك تقول أن تكفير معاوية اجتهادي، فأيما أعظم؟ مع ذلك كله عظيم. فيعني ارتاح بالك واستريح شوي على الكرسي، لأنه طمناك أبو حنيفة من أئمتنا رحمه الله وأجزل له المثوبة. النقطة الثانية، يقول الإستاذ حسن وهي تقص ينبغي أن نقول حول التراحم الأخوة، نقول ولا يخالف عالم من علماء المسلمين، يجوز الترحم على كل مسلم مهما كانت بدعته ومهما كان فسقه ومهما كانت معصيته ما دام في دائرة الإيمان والإسلام، لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأبو حنيفة كلهم عيب أتكلم عن أبي حنيفة أجل وأعظم من أن تتكلم عنه. إذن هؤلاء في دائرة الأخوة كلهم إخواننا، وأخو الكريم وأعرف أن هناك يتنصبون، كل مسلم هو أخ المسلم مهما كان مبتدع مهما كان ضال، ما دام دائرة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ولقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة.
يعني حتى لم تلك كلامك هذا ينطبق على الصوفي؟
طبعا أعوذ بالله، أخونا
ينطبق على الشيعي؟
ينطبق على الخارجي كذلك، كل من كان في دائرة الإسلام، كل من كان من أهل القبلة، كله من كان من أهل القبلة فهو أخونا. لماذا؟ إحنا من جميع قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فسبقونا بالإيمان. الخوارج سبقونا بالإيمان أم بالكفر؟
بالإيمان.
هم طبعا ضالين في شيء آخر هذا. كل من ينتبق على الإيمان يجوز الترحم ويجب أن تبقى لهم أخوتهم. أظن باقي ثلاث دقائق بعدها.
لا ما أنت الآن
ثلاث دقائق.
بارك الله فيك، بارك الله
فيك. ثلاث دقائق
الآن سوف نعود إليك إن شاء الله.
سوف
نعود إليك.
أحسن
مشاهدي الكرام،
موقف جدا مطلوب وعقلاني ومعتدل.
يا سبحان الله، وهل الدعوة السلفية غير هذا؟ والله
هناك تأويلات عديدة، هناك تأويلات عديدة وطرحها جدا جميل وجامع للأمة الإسلامية. بارك الله فيك يا شيخ.
طيب يعني واضح أن سلخ الكاتب أنت مع الشيخ عدنان
فعلا، يعني هذه تروح
الشيخ وافق في قضية التوحيد أعظم من هذا بكثير. أنا فرح جدا الأستاذ حسن.
وهل كنت تتوقع مني غير ذلك؟
هل كنت تتوقع منه والسلفي أن يقول كل مسلم من أخونا المسلم حتى السوفي والشيعي؟
لا طبعا هذا تطور جديد. في تاريخ السلفي يعني نظرات ضيقة ونظرات موسعة ونظرة الشيخ الآن.
لا حتى في النظرات المعاصرة السلفية
نعم ضيقة جدا.
كثير
لا تعتقد بوجود الأمة الإسلامية إلا مئات ضلع مئات من
الإنسان. أبقى في سؤال، هذا بس لأنه ضروري ما له علاقة بالوقت، سؤال على الإجابة على سؤالي.
أنا سوف أتي. شيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأكثر المعين شهدي الكرام، وأرجو من الإخوان في غرفة التحكم أنا أيضا نفتح خطوط الهاتف للسادة المشاهدين الكرام حتى كما وعدنا. أعطني يا أستاذ لو سمحت الكاميرا الله يرضى عليك، إن بعد لحظات مشاهدية الكرام نستقبل مكالماتكم، ومن الآن في الحقيقة نرحب بكم وناخذ مكالماتكم على أرقام الهاتف والفاكس التي يفترض أن تظهر أمامكم على الشاشة في أي لحظة من اللحظات. أعطينا بالله أرقام الهاتف يا أخي المخرج لو سمح. شكرا جزيلا لك. شيخ علي بن حسن الحلبي الأثري، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عرفت بعضا مما وصلني في رسالتك، فأرجو أن تضيف إليها ما تريد في مداخلة ضمن موضوع النقاش، وإن وجدت أيضا بعض الوقت لعرض ما تراه مرتكزات وأسس ومميزات النظرة السلفية أو المدرسة السلفية. تفضل.
أولا أنا أشكرك أخ دكتور محمد الهاشمي على هذه الفرصة واتصالكم بي، فشكر الله لكم. هذا أولا. الأمر الثاني، أنا لا أظن أن ثلاث دقائق تكفي في مناقشة هذه القضايا، لكن أنا أختزل من الوقت من باب الإيضاح وبيان حقيقة إن شاء الله.
تفضل.
أول من سأبدأ به حضرتك.
تفضل.
في اختزالك واختصارك الذي أظن أنك إن شاء الله مجتهدا أو مجتهد فيه حول بعض نقاط رسالتي، فهناك إيضاح لابد منه، وأنا أقرأ الآن من الرسالة التي أرسلتها لكم.
نعم.
سأقرأ فترتين فقط.
نعم.
قلت في موضوع الجامية، وأما نسبتي للشيخ الجامي فإني أتشرف بها ولله الحمد لو كانت كذلك.
نعم.
لكونه عالما جليلا من علماء السنة المشرفة وداعيا من أكابر دعاتها.
نعم.
ثم قلت نعم الشيخ الجامي رحمه الله بشر كالبشر يخطئ ويصيب كغيره من أهل العلم قديما وحديثا. ولا أعلم ولا أعلم له يرحمه الله نهجا خاصا يسلكه الدعوة حتى ينتسب إليه ويجتمع عليه. هذا ما يتعلق بحضرتكم في الاختصار، وأنا أشكرك ابتداء، وإن شاء الله قد يكون لنا عودة أخرى. النقطة الثانية مع السيد أحمد الكاتب.
نعم.
فيبدو لي أن ضبطه للأمور ليس بالصورة التي ينبغي أن تكون. فهو عندما كنت تتكلم عن الجهمية نقلها على أساس الجهمية، والفرق بين الجهمية والجهمية فرق كبير جدا ينبغي النظر إليه بدقة من ناقله أو حاكيه أو سامعه. بالنسبة للأخ البلوشي، أنا أقول ابتداء أنا أول حلقة أحضرها اليوم في هذه الليلة، الأمس نقل لبعض إخواني نبذا من القول فقط. البلوشي قال أنا ناقل، فأنا أقول ما أردت أن تنقل إلا هذا؟
لا أنت إذا
ما شرحت
أنا نقلت كل شيء.
أنت إذا نقلت ما تخالفه أقل ما تخالفه حتى تكون منصفا. بين أني كتبت 600 صفحة وأكثر في الرد على هذه الفتوى، مع احترامي وتقديري للمشايخ الذي أظنهم مجتهدين، وإن كنت أظنهم مخطئين أيضا، ولهم في ذلك أجر إن شاء الله تعالى. أنا كتبت 600 صفحة والحمد فقط في هذه ومثلها أو أضعافها في قضايا أخرى في المسائل التي اتهمت بغير حق فيها. بالنسبة للمالكي في دقائقه التي تكلم فيها وقد طالت قليلا عن الثلاث الشبهات أكثر من 10 قرون، يعني صورة لو أننا أردنا أن نفصل القول فيها لطال القول جدا جدا. وادعاؤه تكفير الإمام أبي حنيفة من قبل أهل السنة يدل أنه لا يعرف مصطلحات أهل العلم في الفرق بين الكفر والكافر، وأن النقول التي ذكر لي أنه ذكر أن الشيخ مقبل ألف كتابا في ذلك وكأنه لم يطلع على الكتاب. فالشيخ مقبل نقل أسانيد ونقل كذا، والأمر منقول في التاريخ بالأسانيد المحررة. أما القول بأن هنالك أحاديث ضعيفة، فالحمد لله السلفيون معلومون عبر التاريخ وبخاصة التاريخ المعاصر أنهم أكثر الناس علما بالحديث وأعظم الناس معرفة للأسانيد والطرق والروايات. فأن يتهموا بأنهم يوردون أو يريدون الأحاديث الضعيفة، هذا أمر ينبغي أن يغير القول فيه. أيضا بالنسبة للأخ عدنان عرور، الحقيقة جوابه عام، وأرجو أن يكون أقوى وأوضح وأبين، وأن يكون أسلوبه كثنه أو كثنيته حازما في بيان هذه القضايا. فتعريفه للسلفية تعريف عام قد يقبله أي أحد حتى لو كان مخالفا في الأصول أو الفروع. لذلك نحن نقول الدعوة السلفية في تعريفها الدقيق دعوة منهجية متسلسلة عبر التاريخ والقرون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علمائنا المعاصرين الذين أخذنا عنهم هذه الدعوة، كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين ومرورا بابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، وهذا يفيد الاستمرار. وقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا يفيد الاستمرار. ولا وجود لمنهج علمي دعوي مستمر عبر التاريخ بهذا المعنى وبهذا التصور إلا في الدعوة السلفية وفي علمائها التي تترفع عن أن تكون حزبا وتعلو عن أن تكون تنظيما وتترفع عن أن تكون حركة، وإنما هي مستوعبة للأمة كلها فيما تراه من توحيد، وفيما تراه من إيمان، وفيما تراه من اعتقاد صحيح مبني على الكتاب والسنة ومن اتباع صادق قائم على الحق. هذا مجمل من القول، أرجو أن لا أكون قد أطلت فيه، وإذا كان هنالك مجال آخر فأسأل الله أن يهديني سواء السبيل.
شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله إذا في فرصة نعود إليك في بعض الأمور، لأنه يتضح لي قبل سؤال ثاني يتضح لي أنك تنتقل الشيخ عدنان العرعور أبرز المتحدثين الآن هنا في المدرسة السلفية، وترى أنه لعله جامل المشاهدين، أو لعله بين قوسين استخدم التقية بين قوسين في مخاطبة الجمهور، وأراد أن يقدم الأمور بشكل عمومي حتى لا تبدو المدرسة السلفية مختلفة عن أي مدرسة أخرى. هل هذا ما
إذا أذنت لي؟
نعم.
أنا هنا لست في موضع يعني تقويم، لأن موضع التقويم قد يكون أشمل من مكالمة هاتفية، ولكني أنا أتكلم عن نقاط قليلة استرعت انتباهي في كلام الإخوة جميعا المشاركين معكم. وكلامي للأخ عدنان عرور ليس من باب أنه يجامل أو لا يجامل، قد يكون هذا ما يعتقده وقد يكون هذا ما يدين الله به، فأنا أعتقد أن هذا قصور وتقصير، ينبغي أن يوضح الأمور ببيان أكثر وبأدلة أكثر، وأن يكون بيانه علميا ليست معذرة، يعني قضية قصص وأخبار وكلام. نحن في دعوتنا والله الحمد هذا يعرفه جيدا الشيخ عدنان، إنما تلقيناها بالعلم وبالمنهج وبالدليل وبالبينة، وهذا الذي جعل دعوتنا والله الحمد عالية فوق كثير من الدعوات حتى ادعاها من ليس منها.
هل يدخل في الدعوة الثلاثية بحسب رأيك؟ أسئلة مختصرة ربما نعود إليك مرة أخرى لتفصيل، هل يدخل فيها مثلا السلفيون ده في تيار الإخوان المسلمين؟
أنا بينت
نعم
أن في رسالتي التي لم يتيسر لكم قراءتها، وأظن أن من الصعوبة بمكان قراءتها كلها، أقول السلفيون أو الدعوة السلفية دعوة مبنية على المنهج والعقيدة، والعقيدة هي لب الدعوة والمنهج هو سيادها، فأن يكون هنالك سلفي في العقيدة ليس سلفيا في المنهج، هذا يكون كصاحب القصر بلا سور من غير سور له.
إذن السلفي الإخواني
فأنا أعتقد أن السلفية فيها تكامل بين المنهج والعقيدة، وبقدر الانتقاص المنهج يكون الانتقاص في العقيدة، وبقدر الانتقاص من العقيدة يكون الانتقاص في المنهج، فمن كان في عقيدته سلفيا لكنه ليس سلفيا في منهجه هذا لا نقول إنه سلفي، ولكنه يخالف السلفية في سورهم الحامل لعقيدتهم.
إذن هذا نفهم منه أن الإخوان ليس سلفيين.
نعم، وهذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز، وقول الشيخ حماد الأنصاري، وقول الشيخ ابن عثيمين، وقول الشيخ الألباني رحمه الله.
وهل صحيح أن الثلاثية أيضا تنتقد بشدة الشيخ يوسف القرضاوي؟
نعم، نحن ننتقد الشيخ يوسف القرضاوي في طريقته في عرض الأمور التي لا ضابط لها إلا التسهيل والتيسير. أنا لست أتكلم في نيته، نيته بينه وبين ربه، ولكني أتكلم في طريقة عرضه للأمور التي يريد أن ييسر فيها كثيرا من الأبواب وكثيرا من الشؤون، حتى قال بعض الظرفاء في كتابه الحلال والحرام في الإسلام، ينبغي أن يسمى هذا الكتاب الحلال والحلال في الإسلام. والشيخ صالح الفوزان حفظه الله له رد جيد على الكتاب، وشيخنا في غاية المرام، وإن كان الكتاب تخريجا لكتابه لكنه نقده في أمور متعددة لم يكن فيها على منهجية علمية في الانتقاء، وإنما على ما هو أيسر وما هو أسهل تيسيرا للأمة زعما.
وهل أصاب الشيخ عدنان عرعور في قوله كل مسلم من الآن هو أخ للمسلم حتى لو كان صوفيا أو شيعيا أو مرجئا أو غيره؟
الأخوة أخوتان، الأخوة الأولى أخوة القبلة، والأخوة الثانية أخوة السنة. أما أخوة القبلة فنعم، فهؤلاء وإن كنا لا نكفر أكثرهم، ولا أقول نكفر يعني أنا وإنما علماؤنا عبر التاريخ، ولكن هم ليسوا على السنة في جماعة كبيرة منهم. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم عن الأشاعرة، قال هم من أهل السنة بمقابل الرافضة، وهم ليسوا من أهل السنة بمقابل منهج أهل الحديث. هذه الدقة في القضية. فإذا أراد الأخوة بمعنى أخوة القبلة فهذا عام ومن الممكن أن يكون مقبولا، ولكن ليس في هذا المقام الذي يجب أن يكون فيه دقة أكثر، لأن أظن أن الآلاف إذا لم يكن أكثر يتابعون ويسجلون ويتربصون، وبعضهم يستفيدون وبعضهم جاهلون لا يعرفون شيئا. لم بعضهم أنا أكاد أجزم أنه لم يسمع من السلفية إلا ما سمعه الآن أو ما رآه الآن. يجب أن نبين لهم أن الدعوة السلفية دعوة منهجية علمية لا تقوم إلا على العلم، لا تقوم على التحزب ولا تقوم على التعصب، تقوم على الدليل، خذ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا تقوم على ما تقوم عليه الدعوات الأخرى من السرية ومن الأمور التي ليس لهم فيها سيف.
سؤال أخير مختصر أيضا، وأرجو إجابة مختصرة ثم يطلب سؤال مختصر من أحد الكاتب، ثم أول تليفون في سارة الليلة.
أقول لك الفكرة كده، هذا
إن كنت نقلي أزعجك ولكن سامحني، ولكن يكفي أننا سمعنا هذه الكلمات الطيبات منك، سامحنا بعدين وأنا نقلت أصوات كثيرة جزاك الله خيرا. رأيت بكلماتك جدا جدا جزاك الله خيرا.
الآن السؤال اللي عندي أنا هو، هل تعتبر السلفية الجهادية بين قوسين الذين يتبنون أعمال التفجير سواء كان في عواصم إسلامية أو عواصم أمريكية أو أوروبية، هل تعتبرهم يعبرون عن منهج المدرسة السلفية؟
قطعا لا يعبرون، وهؤلاء لنا مخالفون ولعلمائنا مناقضون. هؤلاء إن كانوا سلفيين فقد انقطع إسنادهم، بل إسنادهم معظم. أين من طريق العلم المتسلسل بالنور وبالهدى وبالدليل وبالبينة هذه الفتاوى التي يعتمدون عليها من أناس ليسوا أكفياء في علمهم ولا في معرفتهم؟ هؤلاء إذا سألتهم عن مشايخنا يتهمون مشايخنا بأنهم مشايخ سلاطين، يتهمون مشايخنا بأنهم مرجعة، يتهمون مشايخنا بأنهم من أجناد الحكام إلى آخر هذه الأمور. فهؤلاء إسنادهم منقطع بل مقطع، لا خطام له ولا زمام. وإن كانوا في أنفسهم يتوهمون أنهم سلفيون فليعلموا أنهم ليسوا على ذلك لمخالفتهم أصل المنهج وفصله ولمناقضتهم كلام مشايخه وعلمائه.
ما رأيك في الشاب المسلم يدعي أنه سلفي ويخطط لعمل تخريجي في قطارات الأنفاق في لندن أو في نيويورك؟
إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
ما رأيك في من يخطط طائرا من لندن أو من نيويورك أو من باريس ليضرب بها برجا سكنيا في أي عاصمة أوروبية وأمريكا؟
الله لا يصلح عمل المفسدين، والله هذا ليس من الإسلام، ومن توهمه من الإسلام فقد أخطأ خطأ عظيما جدا. وما أحوال المسلمين اليوم التي تزداد سوءا إلا بسبب هؤلاء الذين قال الله في أمثالهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
طيب ما رأيك في الذين فجروا مجمع المحية وقالوا أنهم يفعلون ذلك نصرة لله ورسوله؟
والله هذا أمر يبرأ الله منه ورسوله، وهذا أمر تضج له قلوب المؤمنين. ومن رأى وسمع وعلم ما جرى أو بعض ما جرى لا بكى دما قبل أن يبكي جموعا. هؤلاء أناس إن كان فيهم إخلاص لكنهم غرروا واستغفلوا، ونحن لا نتكلم عن نياتهم لكننا نتكلم عن بعدهم عن الصواب وعن مجانبتهم للحق وعن مخالفتهم لمشايخهم وعلمائهم الذين فتحوا لهم أبوابهم وصدورهم فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.
طيب ماذا تقول للشبان المسلمين الذين يستمعون إليك الآن في أوروبا والعالم العربي وديار كثيرة من ديار العالم، ممن قد تراودهم فكرة الانضمام إلى هذه التيارات التي تحرضهم على هذه الأعمال وتقول لهم إنها جهاد في سبيل الله وإنها وقوف في وجه الغرب الغازي المعتدي؟
أما أن يكون الغرب غازيا معتديا فهذه قضية يعرفها الصغير قبل الكبير، ولكننا نتكلم عن المسلمين والشبان المسلمين الذين أشرت إليهم هؤلاء.
نعم.
فنصيحتي لهم باختصار أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعلموا أن الأمور إنما تعتبر بمآلاتها وبآثارها وبأبعادها، لا ينظرون فقط، يجب عليهم أن لا ينظروا فقط إلى أرنبة أنوفهم، وإنما ينظروا إلى المستقبل وإلى البعيد وإلى نشر هذا الدين، وأن يتركوا هؤلاء الذين شيخوهم على أنفسهم، وأن يرجعوا إلى علمائهم والأكابر الذين شابت لحاهم وكلت أبصارهم وضعفت قواهم، وهم يجاهدون في سبيل الحق ونشر الحق وبيان الحق. أقول لهم مذكرا بقول نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: البركة في أكابركم. وأقول لهم كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله ما هذا الذي جرى في المحية وكاد يجري في مكة ودرى قبلها في المغرب وفي مصر وفي الكويت وفي إلى آخره، ما هذا إلا من هذا الأمر الذي استبدل به الربانيون بغيرهم من الصغار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فعليكم بالأكابر تجدوا عندهم الهدى، وتجدوا عندهم الطمأنينة، وتجدوا عندهم ما يميز دعوتنا السلفية المباركة عن غيرها من الدعوات، لأنها دعوة الأمن والأمان والإيمان، كما قال الله تعالى ممتنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
آخر سؤال، تتعرض دولة إسلامية كبيرة هي المملكة العربية السعودية لهجوم إعلامي وسياسي في بعض الدوائر الغربية وليس كلها، وهناك من داخل أبناء المملكة من المسلمين من السعوديين من يحرض على زعزعة الأوضاع هناك وزعزعة الأمن والهجوم على المصالح العامة، ويرون في ذلك أيضا عملا إسلاميا تقتضيه ثقافة المدرسة السلفية، ماذا تقول في هذا؟
أقول كما قيل قديما، فعل هؤلاء يقال فيه حديث خرافة يا أم عمري. هل هؤلاء عقلاء؟ لا أريد أن أقول علماء لأنهم قطعا ليسوا علماء. هل هؤلاء عقلاء؟ الأمن منة امتن الله تعالى بها على عباده المؤمنين وجنده الموحدين، هم يريدون إفسادها، هم يريدون نقضها، هم يريدون أن تكون بلاد الحرمين الشريفين، البلاد التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا، يريدونها نهبة كغيرها من البلاد، يريدونها أن تصبح متفجرة في أمنها ومتفجرة في مناهجها ومتفجرة في طهرها وعفتها ومتفجرة في إسلامها ودينها بهذه الأفعال التي تجعل المتربصين والمتصيدين ذات الشمال وذات اليمين ينتظرون هذه اللحظة التي يفتكون بها في هذه البلاد الطيبة البلاد المباركة التي ما إن يحصل فيها شيء اليوم إلا وتجد آثاره في بلاد الدنيا كلها. فليتق الله تعالى هؤلاء وليرجعوا إلى صوابهم رجوعا يدفعهم إليه الحق والدليل، لا رجوعا يدفعه إليهم فشل التجربة كما سمعنا قريبا من بعض الناس، يعني إذا صلحت التجربة استمررنا وإذا فشلت التجربة نرجع. أين الدليل الذي يحرك القلوب؟ وأين الحجة التي قال الله فيها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ هذا منهج الدعوة السلفية، منهج علمي عملي، ليس منهجا تجريبيا كالعشابين والصيادلة وغيرهم. إذا صلح هذا الأمر اليوم نمشي به، وإذا لم يصلح تركناه. دعوتنا مبنية على العلم، على الكتاب، على السنة، على المنهج الصافي الذي ينهى بنفسه أن يكون سبيل فرقة وسبيل تشتيت وسبيل بعد عن الأمن وتفجير وتدمير، إنما هو منهج بناء، منهج إصلاح، منهج استقامة، منهج سداد، منهج علم وعلماء تسلسل طريقهم من القرن الأول وإلى هذه الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بمنته وتوفيقه.
شيخنا، هل أنصفناك في المستقلة بهذه الدقائق العشرين لعرض بعض الأمور الرئيسية في موضوع الثلاثية؟
أشكرك وأدعو الله أن يزيدكم توفيقا.
حفظك الله. أنا أعتذر لك أحمد لأنني استفدت مع الشيخ وانتظرنا كثيرون من حياته.
بالسؤال
لحظة بس،
يعني التقسيم اللي قدمه عن الأمة الإسلامية والأخوة الإسلامية بين أخوة عامة وأخوة القبلة وأخوة السنة والجماعة، هل هذا التقسيم هو تقسيم كان في عهد الصحابة أو السلف الصالح؟ وهل السلفيين وحدهم أمة واحدة يعني؟ وهم فقط الأمة الناجية وبقية المسلمين في النار؟
لحظة مولانا، لحظة قبل الإجابة، يعني كما كان تقول مثلا في جماعة الإخوان المسلمين،
نعم،
في مصر إذا لم تكن منتميا تنظيميا للجماعة فأنت لست كأنك أخ في الإسلام بشكل عام، لكن لست أخا في الجماعة.
أخوة الإسلام، أخوة الإسلام واحدة تجمع جميع المسلمين،
ومع ذلك
لماذا نفرق؟
ومع ذلك أنت كنت في حزب التحرير غير أنت كنت في حزب الإخوان،
طبعا هذا من حق أي إنسان.
فهو يوضح معالم المدرسة السلفية ويقول هذه معالمها،
لكن هذا تقسيم من في عهد الصحابة أم بدعة؟ هذا التقسيم هل كان في عهد الصحابة؟ هل كان في عهد السلف الصالح؟
جواب من عند الشيخ، تفضل.
أجيب جوابا مختصرا. أولا، الدعوة السلفية أكبر من الأحزاب. الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام كما فهمها أصحاب نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فقد صح الحديث رغم أن في الذين يضاعفونه. صح الحديث من ثلاثة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي. كلمة في النار ما يلزم منها أنهم كفار، كلمة النار عقاب بقدر المخالفة، وقوله هي التي ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي بقدر موافقتك لما عليه الرسول وأصحابه بقدر ما تكون ناجية وبقدر مخالفتك لما عليه الرسول وأصحابه. ماذا هو المنهج وماذا هو الحق؟
كيف نجمع المسلمين على هذا؟
تكون حزبيا أو حزبية نقاط فيها في حزب كذا وجماعة كذا.
طيب مولانا أشكرك على مساهمتك في هذه الحلقة، احنا حرصنا على الاتصال بك لنتيح لك فرصة لبيان موقفك ورأيك لأنك ذكرت في حلقتين في الحقيقة، ولذلك حرصنا على ذلك، والحمد لله أننا وفقنا ووجدناك يعني على الهاتف، وإن شاء الله نسمع منك أيضا في مناسبات أخرى في هذا الملف وفي غيره من الملفات التي تهتم بها والتي تقترب من موضوعاتك واختصاصك العلمي. الحقيقة أنا صرت مهتمدا يكون آملا يكون كثير من الشبان من شباب المسلمين استمع إلى السؤال الحوار الأسئلة والأجوبة، خاصة فيما يتعلق بالعنف وبالأعمال التي يعتبرها العالم أعمال إرهابية، ويرى بعض المسلمين وبعض مشايخهم أنها أعمال دينية يتقربها الله تعالى، وقد سمعوا رأي الشيخ عدنان عرعور في ذلك بشكل واضح وبين في أكثر من مناسبة في هذه الحوارات، ثم جاء رأي الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الذي أيضا لا ينقاطع في نفس الاتجاه، لعل ذلك أيضا ينصف المدرسة السلفية المتهمة الآن من كثيرين من أنها تحرض على العنف. شاهدي الكرام، الآن كما وعدناكم وقد اتضح الآن الرأي السلفي من مجموعة من المشايخ بما فيهم بالتليفون، نبدأ بالاتصالات.
لكن نفس الإشكال،
نعم الآن لدينا وقت المشاهدين، وقت المشاهدين
إشكال يبدو أن الأخ علي
نعم.
كما قال لم يسمع إلى الحلقات السابقة
نعم.
فغفر الله له حكم من 3 دقائق، فأنت قلت نختصر، فأنا أحب من الأخ علي أن يرجع إلى هذا التفصيل، ويبدو لي أنه حكم بالنقل وهذا من أعجب ما قاله، وأما ما قاله من التفصيل فوافقنا فيه والحمد لله. ثم في
اليوم الجمعة المقبل إن شاء الله نعيد كل الحلقة.
لا بأس، لكن هو إحنا أردنا أن نختصر
نعم.
ثم ينبغي عليه أن يفرق بين منهجية الطائفة المنصورة كتعريف وبين صفاتها، فمنهجية الطائفة كنا بالعبارة الصريحة على مدى 4-5 ساعات يعني 4 حلقات أنها منهج السلف، وبالتفصيل الذي يعرفه يعلم أننا نعلمه، يعلم أننا نعلم، لكن يبدو أنه تأثر من بعض الناقلين وقالوا له أنه جاب قصص
وطرح
نقطة مهمة
ضيقة للفرقة الناجية
في نقطة يا شيخ علي، ينبغي أن نفرق في خطابنا بين قناة يستمع لها الملايين وبين إنسان يلقي درسا في أكاديمية أو في جامعة أو في ماجستير أو في دكتوراه. فالله عز وجل أمر بقص القصص، أمر الله بقص القصص، والقرآن كله قصص. غفر الله لك، وأرجو أن تعيد النظر لمن نقل إليك الخبر، وأما هذا الكلام فوافقنا فيه ونحن على
ذلك. سيدي الكرام، هذا البث الآن على الهواء مباشرة، فنقول للذين يرغبون في استماع الحلقات كلها من أولها تبدأ إعادتها إن شاء الله يوم الجمعة، يوم الجمعة اللي وافق 19 المقبل إن شاء الله، والتفاصيل الوقت في الغالب تكون إن شاء الله في الساعة 3:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، يعني بعد العصر تقريبا في مكة المكرمة 3:30 لمن أراد بتوقيت مكة المكرمة، منتصف النهار ونصف بتوقيت غرينتش لمن أراد أن يسجل هذا الوقت
بالتحديد.
الآن اللي عند الأخ أبو معتز في الرياض، الشاذلي من مصر، الشيخ الأسدي في لندن، فالأخ الشاذلي من مصر تفضل. دقيقة أهلا بك، ودقيقة ثانية لكل متصل، والساعة الآن 7:23 أمامي نعتبرها 7:24 تفضل.
أستحلفك بالله يا أخي أعطينا الفرصة. الذي يقصي المخالف هم الجامية والذين مثلهم الشيخ علي الحلبي، وهم لا يحترمون عالما فقد قال ربيع مدخل وهو شيخه، وأنا أصح اليوم لأني سمعته يتبرأ من الجامعة يقول لست من الجامعة، ربيع مدخل قال أن ابن باز فرع الطعنة السلفية الطعنة الخبيثة، وقال على ابن عثيمين لتخرج رايات الشرك من نجد، وقال أن سلفيته أقوى من سلفية الألباني، وحدث ولا حرج عما قال في عبد الرحمن عبد الخالق وعن القدامى حدث رحلة أحمد يؤول وشعب متبع ينسوي يتهالك ركاب رافضي محمد بن عبد الوهاب عنده وحماسهم دفاع شباب وطعن بن حزم والبيهقي والنووي والذهبي وابن حجر وشوكان وغيرهم كثير. أما الحلبي نفسه فأنا أقول له إخواننا راجع كتاب الدكتور محمد أبو رحيم تحذير الأمة من تعليقات الحلبي على أقوال الأمة، والكتاب كشف هذا المبتدع الذي استمر السرقة والتشبع بما لم يعد حتى صار عالم هو وبعض إخوانه في هذا الفن مثل سليم الهلالي الذي كشف في حبه أحمد الكويت.
تكلم بالراحة حتى نسمعك، ما فهمك، تكلم بالراحة.
هذه الفرقة الإقصائية أخي الكريم هي الفرقة التي لا تقبل بالمخالف. أنا لم أدافع عن الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ورضاه الله عليه، ولكني ولا حتى أحرض على تفجيره ولا غير ذلك، ولكني فقط أبين الحق. الحق في هذه الفرقة الإقصائية التي ضيعت كل المسلمين، كل من خالفهم فهو لم يتسلف، ومن لم يتسلف فهو في النار عندهم. هذه الفرقة تطاولت على جميع العلم، حتى الشيخ عدنان العرور نفسه طعن فيه في شبكاتهم المسمى سحاب الخوار التلفي. فأخي كريم، يعني الجميع هذه الفرقة اللي نحب الله سبحانه وتعالى أن خلص الأمة منها، وشيخه هذا الذي كان يتكلم، شيخه مقبل الواجهة الذي تكلم عنه عمل شريطا أسماه انسكاس الكلب العاوج يوسف القرضاوي، وهذا يتكلم عن عالم من علماء الإسلام. فبارك الله فيك، وتعطي هؤلاء السلفيون وليس السلفيون فرصة لكي يخرجوا بأفكارهم على المسلمين. أقول أخي الكريم إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما صح في صحيحين عن لفظ البخاري أن الصعب بن جسامة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواب أو بالوزان، فسأل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم. فهؤلاء هم الذين نحاربوا، المجاهدين لا يحاربون احدا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، والترجيلات التي يدعها على المجاهدين انهم يفعلونها في بلاد العرب هذه 99% منها من تنظيم المخابرات الاجنبيه في بلادنا، ولم يفعلها المجاهدون. المجاهدون ان حاربوا فان حربهم تكون ضد المشرك او كافر او نصراني او يهودي او غير ذلك. اما ان قتل المقاتل المسلمين بغير حق فهذا لم يحدث من سلفي او من
وهل في عرفك يجوز قتل الانسان لان دينه غير دينك؟
لا يجوز،
لانه يهودي او نصراني او بوذي او هندوسي؟
لا اخي الكريم، لا حرمته، كل المعاهد في بلاد المسلمين اخذ العهد من امام المسلم له العهد، ولكن
واذا هو في بلده ما زارك من اصله اداك تاشيره انت عشان تزور لندن عشان علاج او تشوف اهلك، هل يجوز لك ان تغتنم الفرصه فتنفر بأهل الدار هنا وتفرضهم وتأمر عليهم
إلا بعد إزارهم؟
يعني أنت لما تروح للسفارة عشان تأخذ التأشيرة تقول لهم أنا ماشي أعالج وتروح هناك يعني تبذر بهم
الحرب تبعد.
يا لطيف،
ادعهم إلى الإسلام يا أخي. أول ادعهم، هل أقمت الحجة عليهم؟
يا لطيف،
هل أقمت الحجة عليهم؟
يا شابلي، أنا أرجوك أنك تحاول تلتقي مع أقرب عالم العلماء في الحي اللي أنت فيه، أو زور أي شيخ من المشايخ عندكم في مصر حتى يبين لك أن هذا غير مقبول حارب وأن هذا لا يضمن الشريعة الإسلامية.
حارب من العرب، مش من المسلمين، من يجي لقتل أبناء في العراق في فلسطين، حارب هؤلاء، مش أي واحد أي كافر.
طيب خلاص، إن شاء الله بعدين الإخوان يسجلوا، الشيخ عدنان برضو سوف يرد بعدين على مثل هذا المنطق، لكن الحقيقة هو الناس تتصل بينا وهذا واقع
على فكر المتطرف،
هذه عينات من الناس. لا، هو انتقد المتطرفين.
نعم،
هو كان انتقد
الاقصائيين وهو يقصي
ثم هو يعني دائما عنده تأويل. نعم
شيخ كريم،
ابو معتز في الرياض. ابو معتز تفضل، الان 27 عندنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في البداية على عدد حقيقة أحب النساء أشيد بناصر السنة أبو منتصر أبو نشيد، ولكن مهما كان لي ملاحظة بسيطة وسريعة. التداخل والصياح والصراخ والله ليس من آداب المسلم مهما كان، وأنت كما قلت من أنصار السنة، وأنت والله عندنا هنا في الرياض يعني كل يشيد فيك وكل يدعو لك، ولكن يعني هذه الملاحظة أثنان تحية إقدار للمسؤولية لمن قدر من هو أكبر منه هو الشيخ عدنان، فعلا أعطاه وقته وهذا يعني يدل على كمال عقله. زين، أو كذلك الأخ الشيخ الأخ أحمد الكاتب، الأخ أحمد الكاتب والله أنا أقدره من قديم عندما سمعت محاوراته مع الأسدي وغيره، لكن يعني أريد أن أوضح له قضية الوهابيين، هذا أنا في الرياض ومركز الوهابيين كما يقول، واسمع عن المشايخ. طبعا انا لست بطالب علم، انا يعني تخصصي بعيد كل البعد عن المنهج الديني أو الانتقال من المنهج الديني، ولكن لم أسمع ولم أعرف ما هو المذهب الوهابي وما يقول عن الوهابيين، بل حتى عن السلفيين. أنا أعرف أن نحن سنة لا نسمع نقرأ كتاب الله، ما في كتاب الله ونرى ما في سنة رسول الله من الصحاح، يعني الحديث الصحيح. أما غيره يعني تسوق الشاب الأمرد يخفف الله، والله لو أنا قرأته لن أقوله، لكن نخاف من الله، من الله الواحد الأحد. الشاب أمرد تقول ابن فارس والله لن أقوله.
جليك بارك الله فيك وأحسنت يا أبو معتز، فهو إذا مقدم ملاحظتك وأنا شاكر لك حتى دقيقتين
في الأمر. شعور المسلمين يعني شعور المسلمين.
شكرا جزيلا لك. الشيخ الأسدي في لندن تفضل. الشيخ الأسدي إذا كنت معنا تفضل بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور الهاشمي.
يا مرحبا يا أخي.
حقيقة كنا نرجو أن يتاح لنا الوقت والفرصة أطول من هذا، لأن من المعلوم أن دقيقتين حقيقة لا تكفي لإيضاح بعض المطالب، فضلا عن بيان الشبه وردها التي عرضت في الليالي الماضية. وبالنسبة إلى ما يتعلق بالأخ الكاتب الذي يمثل الطرف الآخر، وهو حقيقة يشترك مع الأخوة السلفية الوهابية، يشترك معهم في كثير من القضايا ونحن نعلم بذلك جيدا. أما بالنسبة إلى السلفية فسياقها التاريخي حقيقة يحتاج إلى مراجعة للحركات التاريخية والعقائدية التي ظهرت في القرن الثاني والثالث الهجري، وخاصة في القرن الأول الهجري عندما انبثقت حركة المعتزلة، حركة الخوارج. أما بالنسبة إلى سياقها التاريخي فلعله تبلور على يد الإمام الحنابلة أحمد بن حنبل، وما مر به من المحنة التي جعلت أنظار الناس تتحول إليه، مما جعله إماما بالنسبة إلى طائفة من الناس. لكن حقيقة لم يتبلور وتتمخض هذه الحركة بشكل واضح وجلي إلا على يد ابن تيمية، ثم على يد تلميذه ابن القيم، ثم بعد ذلك خفت وهج هذه المدرسة، المدرسة السلفية أو مدرسة أهل الحديث أو ما شئت فعبر، إلى أن ظهر محمد بن عبد الوهاب في القرون الماضية لعله، ولعله لم يكن هناك توجه حقيقي للسلفية. السلفية خالفت عموم المسلمين، وعندما أقول عموم المسلمين لأن المسلمين متمثلين في ثلاثة فرق رئيسية، هم عبارة عن أشاعرة ومعتزلة وشيعة بجميع فرق الشيعة. السلفية سواء من ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء خالفوا عموم المسلمين في ثلاثة قضايا أو في ثلاثة محاور رئيسية. أنا أجيبها بشكل سريع وأرجو أن يتاح لنا الوقت لكي نبين هذه القضايا.
عندنا إشكال يا شيخ الأسدي، إشكال منهجي تريدك أن تكون على بين مني وكذلك سادة المشاهدين. الإشكال المنهجي هو أنه أنت حضرتك يعرفوك سادة المشاهدين كعالم يعني دين جعفري شيء، ونحن الآن الدكتور النجدي يوميا يذهب في المستقلة هذه الأيام، وهو أيضا معروف كعالم دين شيء. المشكلة من إحنا الآن أخذنا الكاتب جناد عبد الله كاتب إسلامي وله كتابه عن الفكر السياسي الوهابي، فإحنا ذكرنا هذا وقلنا أنه لا يمثل الشيعة.
لا لا أنا عندما أتكلم لا أتكلم بصفته هو،
وما أردنا
نقبل بمقدوره أن يرد.
أنا أقول لك حاجة، وما أردنا في هذا الحوار مناظرة شيعية سنية، أردنا بحث علمي في المدرسة السلفية. وواحد من الأسباب الرئيسية لتجنبنا وهذا الموضوع المناظرة أن بعض الإخوة العلماء الشيعة بالرغم من كل الوقت الذي أتيح لهم على قناة المستقلة، وهو وقت يعني كثير وكبير ويمكن لا يحظون به حتى في قناة إيران الرسمية نفسها، مع ذلك يا شيخ الأسدي لا تطالعني مقالات الملخصات إلا بالتشميع على المستقلة وعلى هذه المناظرات وعلى هذه الحوارات، ولا أجد ألقى أحدا منهم إلا يقول لي لا نريد هذه المناظرات. تقول يا أخوة تأخذون الوقت كله وتحضرون وتتكلمون وتأخذوا فرصكم في السياسة وفي الشريعة وفي الدين، فإذا ظهر معكم واحد فقط مناقش تقولون المستقلة تفعل كذا وكذا وكذا وتحرضون عليها، فوجدت أنه لا توجد رغبة من ممن يتكلمون على الملأ. في ناس كثيرين يأتون هنا يقولون كلاما جيدا وطيلا هنا للمخرجين المتعاونين، لكن لمجاليسهم لا يصدنا للأسف إلا التجميع على المستقلة. وإذا قلت في خاطري وفكرنا مع الإخواننا بالتحرير نترك هذا الموضوع. لو كان فيه، لو كان الإنصاف العلمي هذا قائم وواضح، كان ما كان في مانع أنه من الناحية العلمية تكون حضرتك أنت الموجود مع المتحدثين حجة بحجة، لكن كل ما حاولنا نوفر هذا الموضوع واحد من وكيل من وكلاء عمل فتوى في مكان، واحد قال لا سيادة المستقلة أصلا في جهة من الجهات، نحن نجيك يا شيخ الأسدي لأن صوتك لا غير مكمل حافظ فنسة. لو أنكم أنتم المعنيين بالعلم وخاصة اللي شاركتم في هذه المحاولات جهرتم بأصوات واضحة وأقنعتم مرجعياتكم وهيئاتكم عن حيث يطرح بها الحوار وتقبلوا وتدعو الآخرين لتقبل أذى عن المحطة، كان يسرنا جدا هذه المرة أنت تكون مع الشيخ عدنان ولا مع الشيخ عبد الرحمن ولا أي أحد من الإخوان، إنما أنتم ما تحدون فنحن قلنا خلاص لا نأتي بكم إلا وحدكم ولا يأتون إلا وحدهم ونترك النظرية. حتى الآن بالتليفون أنا متردد هل نعاملك بالدقيقتين تبع كل السادة المشاهدين، لأنه كلامك لا ننظر إليه مجردا على أنك أنت مجرد، أنت ينظر إليك في الساحة يعرفوك الناس يشوفوك في المناظرة مع الكاتب جعفر سوف يقولون أنت تنقض السلفية لأنك تخالفها مذهبين خلاف رأيك. أما لو لقينا منكم الموقف العلني الواضح الوجدي اللي يقبل الحوار ويتحمله كنا والله رحبنا وكان المسلمين كلهم استفادوا والعالم.
لا تجمع بيناتهم مرة أخرى.
هل إذا ما هم ما يطلعوا فتاوى؟
تبيوا بين الكاتب.
لا لا غيره حتى كان ممكن حتى مع الشيخ عدنان، لكن هم بعضهم طلعين فتاوى في ضد هذه الحوارات وغيرها، فهذا من
أنا مستعد لمناظرتي.
لا نحن كلمة ليك الآن يا شيخ الأسد.
أخي هاشم فيما يتعلق بما ذكرت فأنا عرضت عليك استعدادي لمناقشة الفكر السلفي بشكل موضوعي من دون الدخول بالقضايا المذهبية التي تتعلق بالشيعة والسنة، نقد السلفية بشكل موضوعي من دون تجريح ومن دون دخول في تفاصيل تتعلق بالشيعة أو تتعلق بالسلفية أو بالوهابية أو بغير ذلك. هذا فيما يتعلق. وبالنسبة إلى أسلوب المحاورة أنا حضرت مع السيد الكاتب وفي وقتها لم أعرض به ولم أجرحه، وعلى العكس من ذلك كنت أتعامل معه بأسلوب مؤدب.
أنت كنت تحضر هنا؟
نعم.
وفي المواقع وهيئات علمية كانت تنتقد المستقلة بشكل عام وتدينها وتدين المحاورات، وهذه المعضلة. لأنه الآن أنا نعرف في الوسط الثلاثي مثلا إذا جاء الشيخ عدنان وجماعة الأخير الحاضرين هنا الناس يقولون حضر علماؤنا وشاركوا في المناظرات والمناقش بين الموضوع والمضمون. أما أنت تحضر هنا وبتكون رجل يحضر هنا والشيخ الموسوي يحضر هنا ثم المراجع والشيخ القرآن يحضر هنا ثم مراجعكم وهيئات من العلمية تبقي ضد المستقلة كلها أن تشاهد وأنتم لا تتكلمون على أن تصفوا هذا الأذى على المستقلة، أحضر من عدد ونبرأ إلى الله وربنا جافة عنه.
تتوقع أن السلفية جميعا راضون عما يجري في المستقلة؟ هل تتوقع أنهم جميعا راضون؟
لا نقول من هيئات نحن من هيئات
نرضى نقول أمامه نحن نجي هنا نزرقه أمامه وهو يرد أمامه.
شيء رسمي لم يصدر، أنا حسب علمي لم يصدر من الشيعية شيء رسمي ينجد بالمستقلة أو يعرم بالمستقلة.
هم صدر في الكويت وصدر في
الكويت هناك كلمات تصدر من الشيعة أو من السنة أو من السلفية.
يعني واحد
من
وكيل من وكلاء المراجع طلع فتوى مرة قال تحرم مشاهدة البرنامج مرة قال تحرم مشاهدة المحطة كلها. ولو كان واحد من الإخوان اللي شاركوا معي هنا كتب له في نفس الجريدة وقال له مثلا هذا ظلم من المستقلة وقال له أنا مشيت هناك وحضرت ووجدت الحفاوة من المذيع ومن الحاضرين ومن الفريق العامل، ولو واحد نبه وقال له 70% من ضيوف المحطة من المذهب الجعفري إنما معقول تكون 70% أو أكثر ثم الفتاوي علينا. والله بصراحة يعني هذا شيء مو
ضيوف أنتم ثم تتكلمون على المستقلة، نحن 30% نجينا ننتخب أعمالهم ويرضى أعمالنا.
اللي حرم مشاهدة قناة المستقلة والحضور لدى قناة المستقلة من أين المراجع؟
طيب ماش مراجع وكيل من الوكلاء أقول لك عليه أقول لك عليه حتى ما ندخل فيها
لا نتكلم باسم المرجع. القضية على العموم بالنسبة إلى الحوار أنا في عقيدتي ورأيي الشخصي ولا أمثل جهة ولا طائفة، أنا أعتقد أن الحوار هو أفضل وسيلة لتصحيح المفاهيم ومراجعة المفاهيم والأفكار وعلى أساسه يمكن أن تتقدم الأمم ويمكن أن تلتقي بعضها مع البعض الآخر. لولا الحوار ما اقتربت الأمم ولا يمكن أن تتقدم أصلا.
ياريت تقنع به بقية الإخوان. ياريت تقنع به بقية الإخوان.
لكن أخي الهاشمي.
نعم.
لكن
أخي الهاشمي.
ما يجري هناك ملاحظات على بعض ما يجري في قناة المستقلة أو في غيرها بالطبع. لعل بعضها يكون صحيحا وبعضها يكون خاطئا ونحن لا نحاسب بمن يقول في الباسبورت أو من يكتب في بعض القنوات سواء من الانترنت أو من الجرائد والمجلات وغير ذلك. المفروض عميكم أن تراجعوا الهيئات وتتحققوا من هذه القضية. كما أن هناك من عامة المسلمين من السلفية ومن أهل السنة ومن غيرهم لا يرتضون ما يجري في قناة المستقلة بل أنهم يكفرون من يجلس أمامك الآن ويضللونهم ويعتبرونهم لا يمثلون إلا أنفسهم فقط.
الدليل الدليل هذا يقصد بعض الشباب المتشددين رأيت في الإنترنت بعض المسلمين
يقول يكفرونهم
ضيوف العلماء
يقول يكفرونهم دكتور ما يكفرون
من كفرنا من هنا
اتركوا. طيب اوكي
الرجل من اسدي يعني ينبغي للمسلم
أرجع.
لحظه يا استاذ شيخ الاسدي يا استاذ ينبغي لمثلك ان يعمل بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الان نطالبك حتى لا يسميك الناس الان الملايين كذاب حتى لا يسموك كذاب انا سادافع عنك. عندك دليل أن علماء السلفيين كفروا الذين يجلسون في المستقلة؟ إما أن تأتي بالدليل وإما أن تعتذر أمام الخلق.
أولا يا دكتور عرعور أنا لم أقل علماء السلفية قلت من السلفية لم أقل علماء السلفية قلت من السلفية بداية. ثم إذا أحببت فسيمكنك أن تدخل غرف الباسبورت وتسمع بأذنك ويمكنك أن تقرأ ما يكتب في صفحات الانترنت وتشاهد بنفسك.
ألا ترى يا أستاذ أسدي هذه حيدة؟ من الذي يأتي بالدليل؟ أصاحب لحظة من الذي يأتي بالدليل؟ لحظة يا أستاذ أسدي يا أستاذ أسدي من يأتي بالدليل؟ صاحب الادعاء أم المتهم؟
أوكي أوكي يا شيخ الأسد يا شيخ الأسد لحظة يا شيخ الأسد لحظة
أنا صوتهم إلهي صوت شكوراني
لحظة يا شيخ الأسد يا شيخ الأسد أحمد الكاتب قال إنه أوذي من ملاحظة ذكرتها ويريد أيضا أن يدافع عن نفسه في 30 ثانية.
نعم هو قال أني أشترك مع السلفية في نقاط في محاولة لاتهامي بالوهابية كما يروج البعض. أنا بالحقيقة أعتقد أن المسلمين جميعا السنة والشيعة والوهابية والسلفية وغيرهم يشتركون في 90% أو 99%. هناك نقاط تطرف لدى بعض الأفراد لدى بعض التيارات ونحاول أن ننتقد التطرف من جميع الأفراد ليس من الوهابية فقط من الإمامية من الوهابية من أي فريق يتطرف في نبذ المسلمين وإقصائهم. فنحن نعمل ونسعى من أجل توحيد الأمة الإسلامية يا شيخ أسدي وعليك أن تعمل والآن بلدك ممزق وموشك على فتنة فيجب أن يوحد المسلمين بدل ما أن نركز على الاتهامات ونسارع إلى إقصاء هذا وإقصاء ذلك وتحكم هذا وتحكم ذلك.
الآن مشاهدي الكرام لحظة يا شيخ الأسدي الآن مشاهدي الكرام معي الأخ أحمد أبو العبد ولك عبد الرحمن الصديقي ولك سعود الهاشمي وآتيهم الثلاثة بعد دقيقتين بالضبط للشيخ الأسدي بدون مقاطعة دقيقتين اعتبر كل اللي فات كور والآن عندك دقيقتين استغلهم بما تريد في صلب الحوار. تفضل
أخي الهاشمي دقيقتان لا تكفي
لا بعد العشر اللي فات بعد النقاش اللي فات
أبين.
نعم فيعني أنا مضطر ما عندي لا ما عندي فرصة فيعني إلا تكون في الليلة الجاية لكن أرد دقيقتين إضافيتين الآن.
لا بأس أنا أقبل بوعد منك أخي الهاشمي لا بأس أنا أقبل بوعد منك في الليالي المقبلة أن تعطينا المجال لبيان
من تعطينا ساقي لم يكن هناك حوار شيعي سلفي لم يكن
لا ليس
على ليس واردا إلا إذا العلماء كلهم اتفقوا قالوا هذا الحوار علمي نعمله إنما نعمل حوار هنا وتطلع الفتاوى هناك مستحقين ومعرفين. فإذا إذا تريد حضرتك ككاتب ككاتب مسلم ومشاهد للمحطة أعطيني ملاحظاتك الأولية في دقيقتين.
ما سمعت أنا لست الآن عندما أتكلم ليس بصفة كون شيء.
أوكي 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 يا شيخ الأسد يا شيخ الأسد يا شيخ الأسد الآن تفضل في لغتين ملاحظات أولية تفضل.
هناك مجموعة من القضايا امتازت بها الفرقة السلفية وأعني بذلك ابن تيمية تبعا لبعض أهل الحديث أو لبعض علماء الحديث قبل التنظير، ثم بعد ذلك ظهرت هذه الأفكار بشكل أوضح على يد تلامذة ابن تيمية وأعني بذلك بالتحديد ابن القيم، ثم بعد ذلك تبلورت بشكل أوضح وأكبر وهو ما موجود في عصرنا الحاضر على يد محمد بن عبد الوهاب وأتباعه. الملاحظات أو الأشياء التي امتازت بها الدعوة السلفية هي ثلاثة محاور. المحور الأول وهو محور منهجي، وأعني بذلك أنهم يختلفون مع عامة المسلمين في كيفية الوصول إلى العقيدة، فإنهم يقبلون أخبار الآحاد في العقيدة، وهذا أمر مخالف لجميع المسلمين من الأشاعرة والمعتزلة والشيعة. الجميع لا يقبل أخبار الآحاد في العقيدة، وإنما يشترطون في العقيدة أن تكون قطعية يقينية، وأعني بذلك إذا كانت من قبيل الأخبار أن تكون متواترة.
الشافعي أول من دعا إلى قبول خبر الآحاد في كتاب الرسالة، أول من دعا الشافعي. يا يعني في دقيقة، هل أصل هذا في موضوعات العقيدة اللي ذكرها؟
نعم نعم. الآن أنا أتيك،
هل أصل بالإيمان بالله ومن
نعم أثر، وذلك أنهم عندما قبلوا هذه المسألة قبلوا أن يصححوا الروايات التي تأتي ولو بسند صحيح واحد، يعني لو أنه رواها الثقة من وجهة نظرهم عن الثقة عن الثقة عن الثقة عن رسول الله، يكفي هذا أن يكون عقيدة، ولو خالف ذلك ما هو مرتكز في العقول أو ما هو متواتر بالنسبة إلى غيره.
أرجوك أعطيني مثال في آخر دقيقة، أعطيني مثال على أمر العقيدة التي
أعطيك مثال.
ما هو المثال؟
رواية الشاب الأمرد التي استنكرها العقوة وقالوا بأنها ليست صحيحة ونحن لا نقبلها وهذه ليست من عقائدنا، أقول هذه من عقائدهم.
لا يا شيخ لتن، أنت هل تعتبر هذه صحيحة أم خاطئة الرواية؟
أنا؟
أيوه.
أنا أعتبرها خاطئة مكتوبة.
طيب إذن أنا أعلمك أن الدكتور البلوشي والشيخ عدنان عرعور والأستاذ أحمد الكاتب والأستاذ عبد الرحمن دمشقي الأربعة واتفقوا كلهم على أنها غير معتمدة أيضا لديهم ومكتوبة ومحلوبة
عليهم.
أخي الكريم الهاشمي، نعم. أخي الكريم الهاشمي، مع احتراماتي لمن يجلس معك أنا لا أعتمد على كلامهم، وإنما يهمني أحمد بن حنبل وابن تيمية والطبراني ويهمني الألباني. من هو عبد الرحمن دمشقية أمام الألباني؟ من هو عرعور أمام ابن تيمية؟ من هو علي النوشي أمام أحمد بن حنبل؟ هؤلاء المعتمدون الذين صححوا هذه الرواية وقبلوها عقيدة عندهم.
خلاص إذن أنا أعدك شيخ الأسد، أعدك أنني سوف أتحرى هذا الأمر معه فيما يخص ابن حنبل وابن تيمية. نرجو الشيخ علينا أرجوك تفهم هذه، ونريد ناس أقوال هؤلاء العلماء.
هل قال أحمد بن حنبل أن الحديث صحيح؟
لحظة.
هو قال صححه أحمد بن حنبل.
رجعنا تأكدوا لنا من هذا الأمر.
هم متأكدين.
أوكي. الإجابة من المجاهدين.
فقط سؤال واحد من
المتأكدين هو يكذب علينا. مثل صنف بالأمس أن الشيخ نقله خطأ من كتب الضعاف ونحن انتهينا منه. فكيف يمكن جميع
المتأكدين؟ بعدين نعيد ذكر الموضوع نأتيه إن شاء الله ثم.
سؤال بسيط الله يرضى عليك.
سمعت رد الشيخ الأسدي يكون هناك إن شاء الله حديث يتبعه، لأن هذه نقطة واضحة ووقت البرنامج يكاد ينتهي وما أخذت المكالمات كلهم اللي طلبتهم، فاعذرني رجاء رضي الله عنك وعن السادة المشاهدين كافة وكل الإخوان اللي يشوفونا من كل ملة. مشاهدي الكرام، جاء دور السيد أحمد أبو العابد في الرياض، فليتفضل معايا أخ أحمد. وفر الوقت وتوكل على الله. سلمان الضعيف يا أحمد أبو العابد لا يريد أن يتحدث، فنمر إذن إلى عبد الرحمن الصديقي في مكة المكرمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا دكتور وللإخوان جميعا.
حياك الله يا سيدي، مرحبا.
أعتقد يعني أنك ضيعت وقتك الصراحة بمكالماتك السابقة مع الأسد وضيعت أوقاتنا معك الله يجزيك، لكن
يلا هذا من لطفك يا سيدي، الله كريم.
أحب أقول شيء يعني
خذنا من لطفك وتوكل على الله عز وجل.
الله يكرمك إن شاء الله. يا أخي أعتقد أنها أحق الناس بانتقاد السلفية هم السلفيين أنفسهم أو أهل السنة والجماعة أنفسهم. أعتقد أيضا أنه من أهل السنة والجماعة يأتوا الأئمة الأربعة الشافعي أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع. لكن هنا بالذات أنا أكلمك من قلب أو منطقة السلفية، فعلا نحن يعني في كقضية يعني محددة نعاني فعلا من بعض الشذوذات في الفكر والفتاوى التي يتبناها من يعني من هم مسمون الآن بالسلفية. أنا أرفض التسمية هذه لأنه يمكن في بعض القضايا السلف بعيد تمام البعد عن هذه الأشياء.
نعم، حدد نقطة معينة فيما بقي لك.
نعم، أنا أقول لك نقطة معينة يا ريت نناقش عشان كمان إحنا كمشاهدين لا ندخل في تفاصيل ويتكلم من هب ودب عن الموضوع.
طيب تفضل.
نحن الآن هنا في منطقة الحجاز تمام، مثلا لدينا فكر ونعتمد على الأربع المذاهب في جميع أمورنا كلا في مذهبه. يأتي مثلا من هو مسمى بالبدعة أو المنتسب إلى السلفية ويشذ على الأربع المذاهب تمام، يشذ على الأربع المذاهب بقول رحمه الله مثلا ابن تيمية أو يقول مثلا
مثل
بعد هكذا يعني ياتي محمد بن عبد الوهاب
مثل
من الموجودين الآن.
أليس هذه فضيلة يا عبد الرحمن؟ أليس هذه فضيلة؟ لا يتقيد المذهب ويصدر كتاب السنة، أليس هذه فضيلة؟
هذا لماذا نحن لا نبين هذا الفكر يعني على أساس أنه كمان يعني لا أجي أقول والله أنا فكر ابن تيمية هو وحيد وهو الذي لا يخطي أيضا. هنا نحن نعاني من هذا الفكر فعلا.
طيب إذا أنت تعاني من مشكلة أنت تعاني من مشكلة تنزيه تقريبا ابن تيمية وتحصين وإعطاء حصانة مطلقة من النقد. واضح النقطة، نأخذها بعين الاعتبار. أشكرك جزيل الشكر. سيد سعود الهاشمي، دكتور سعود الهاشمي، جاء دورك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أبا ثاني، أسأل الله يجعلك هاديا مهديا وينسى بقناتك. وأشكرك الحقيقة اليوم لقضيتين. القرآن لما بدأت به كلنا نزلت علينا السكينة والطمأنينة، وهذا يدل فإنما يدل على أن القناة يعني فيها صدق وحس طيب، وهذا في خلاف القنوات الأخرى، يعني حتى لما يكون حوار أو جدل لا يكون فيه دوافع جيدة. طيب، وبعدين تنظيم الثلاث دقائق هذا أيضا كان أعتقد إجابة على إجابتك بالحوار. تعليقي أخي، أنا أقول نحن في عصر الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صح ما أذكره بمعناه لا يحضرني الآن، أنه ستكون في آخر الدنيا فتن لا ينجي أحدكم فيها إلا دعاء كدعاء الغرق الذي يغرق ويسقط ويطلع ويسقط في الماء، يحتاج إلى كمية من الصدق في دعائه. هذه الفتن لا ينجينا إلا صدق من هذا المستوى من هذا النوع. تعليقي أخي أبا ثاني وأيها المشايخ الكرام وأيها أمتي الحبيبة الإسلامية، أريد أن أكلمكم عن بلادنا، بلاد الجزيرة. الحقيقة التجهيرات والمشاكل التي حدثت ما سمعت بفضل الله والله إلى ساعتي هذه ما قابلت لا داعية ولا طالب علم ولا شيخ ولا مثقف يوافق عليها، هذه بداية. لكن استغلالها أخي دكتور هاشمي، استغلالها أصبح يمثل مكايفية، مكايفية ضد كل من يسمى سلفي أو سموه هادي أو سموه تيمي، هاجموا كل التيار الإسلامي. والحقيقة هذا بسبب بسيط أطرحه على شكل سؤال. هل تطور الصلح السلفي؟ قد تفاجأ لو قلت لك يا أبا ثاني ويا إخواني يا دكتور هاشمي أن التيار السلفي في طرحه كان منغلقا، هذه حقيقة لا يمكن أحد أن يجادل فيها، كان منغلقا في بعض الأماكن في المساجد في بعض نوع العلم، ولم يكن تيارا عالميا يتكلم السياسة والاقتصاد وأمور المجتمع ومشاكل الرياضة ومشاكل المرأة، هذه كان منغلق في الجملة أنا أقول وليس للتفصيل. لما تطور التيار السلفي وبدأ يتكلم في السياسة، بدأ يتكلم في الإرجاء، بدأ يدعو إلى تحرير المرأة على الشيء الذي يرضي الله ورسوله، بدأ يدافع عن حقوق الطفل، بدأ يعرف حقوق الإنسان، هذا ضايق الذين أسميتهم مكارثيين وقاموا يكيلون التهم. وهنا أختم وأقول القضية عندما نطرح
سياق نقد التيار السلفي ينبغي أن نطرحه ضمن هذه المنظومة المتكاملة. لا يمكن أن نقول التيار السلفي صح أو غلط إلا ما عندما ننزله على الواقع وندرس أثره على الواقع وطروحاته العالمية على الواقع، وعند ذلك نقول هذه الآثار كم نفع بها الله الأمة، وعندها نقول أخطأوا أم أصابوا. طيب. شكرا لك أخي دكتور الهاشمي، وبارك الله فيك ونفع بك وجعلك هذه المهدية.
طيب شكرا جزيلا لك. آخر ثلاث مكالمات، أم محمد في الدوحة، أحمد أبو العبد رجع، والحاج وعد بسرعة ناخذ من الأخت أم محمد في الدوحة تفضل. وعليكم السلام يا أم محمد ورحمة الله وبركاته.
يا هلا أخوي دكتور هاشمي، أولا أحب أحيي الجميع.
أهلا
وسهلا. وأحيي الشيخ عدنان وأقول له الله يجزيك ألف خير، أنت نورت عقول الجميع وتساعد أنك توصل هذا الفكر والمفهوم للجميع، لأن بالفعل هذه مشكلة، وإحنا الكل هنا سواء في الخليج، منطقة الخليج بالذات، تعاني من هذا الفكر المتطرف، بالذات ثقافة التفسيرات وربطها بإيش السلفي، الفكر السلفي. فياليت الحلقات الجاية تسمحون للشيخ عدنان أن تعطونا فرصة أكبر يتكلم ويوضح هذا الشيء حتى الناس تفهم هذا المفهوم بشكل صحيح.
طيب أنا أقول لك، أنا أقول لك موافق.
النقطة الثانية،
أنا أقول لك موافق على التردد، وحنشوف طريقة مع الشيخ عدنان لحد ما تنتهي منه. يلا
تفضل. والنقطة الثانية عفوا إذا سمحت لي للأستاذ أحمد الفاسد، أنا صراحة أيده في شيء واحد، أنه مفروض أنه فعلا يوضح وجهة نظره في تقريب وجهات النظر ما بين يعني الشيعة والسنة، ويا حبذا يكون دكتور الشيخ عدنان يكون معاه بحيث أن نحن نوحد المسلمين بدل ما إحنا نفرقهم في هذا الوقت بالذات في وقت الفتن.
هو أخي وحبيبي شوف حاج واحد في دبي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
دقيقتين دون أن
يلا بدون مقاطعة تفضل مباشرة.
جزا الله الشيخ علي حسن الحسن صوب ووضع يده على موضع الجرح، لأنه عندما قال السلفية عقيدة ومنهج، ووافق الأستاذ العرعور في مسألة موافقتي على أنهم ينتمون إلى أحمد بن حنبل، وأنا أضع بين يديكم الكريمة نصل أحمد بن حنبل ونصل ابن تيمية ولنرى هل يتبع أحمد بن حنبل أو لا. أحمد بن حنبل في الجزء الأول صفحة 456 قال أن الله تبارك وتعالى عنده ستة أصابع. لحظة خلوكم أرجوك بدون مقاطعة يا شيخ، لا تخاف من الأدلة العلمية، يا شيخ لا تخاف من الأدلة العلمية، أنا أعطيك بدون مقاطعة. يا شيخ تريد الورود يا
يا حاج واحد
المصدر مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 456.
مسند أحمد بن حنبل.
ماذا فيه؟ يا دكتور في أن الله عنده ستة أصابع، في حين ابن تيمية يقول أن الله عنده خمسة أصابع.
يا حاج واحد نبحث عن النص غدا. نواصل الصلاة غدا الساعة 6:15 بتوقيت جريتش، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة. كونوا معنا في الموعد في نهاية الحلقة. هذا محمد الهاشمي.